الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان من تحل له المسألة. عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، يأكلها صاحبها سحتا. بعدما ذكر ذم المسألة في الباب السابق وأن المسألة لا تجوز، ذكر من تحل له المسألة، يعني ذكر متى تجوز المسألة، متى يجوز للإنسان أن يسأل غيره أو أن يطلب منه مالا، متى يحل طلب المال من الآخرين. فذكر هذا حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي، وهو صحابي جليل من المقلين من الرواية، وصحابي سكن البصرة، وليس له في الكتب الستة في البخاري ومسلم والسنن إلا نحو 5 أحاديث فقط، فهو من المقلين من الرواية رضي الله عنه وأرضاه. واسم هذا الصحابي قبيصة ابن مخارق ابن عبد الله الهلالي، نسبة إلى هلال ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية بن بكر ابن هوازن، وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها جمع كبير من أهل العلم، وهي قبيلة هلال الهلالي. فقبيصة ابن عامر ابن مخارق الهلالي قال رضي الله عنه: تحملت حمالة. ما معنى تحملت حمالة؟ الحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثلا أن يقع حرب بين فريقين تسفك الدماء فيه، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين، فهو يتحمل عنهم على نفسه، هذه تحمل حمالة يتكلفها على نفسه، يحصل بين قوم تشاجر في الدماء والأموال، يحدث بسبب ذلك العداوة والشحناء، فيخاف من ذلك الفتق العظيم، فيتوسط رجل كريم من بين الناس يسعى في إصلاح ذات البين، ويتضمل مالا لأصحاب الطوائل يترضاهم حتى تسكن أو حتى تسكن ثائرتهم وحتى تعود بينهم الألفة. فرجل بدخل بالإصلاح يقول: يا جماعة، الأموال أو الديات التي حدثت بينكم هي علي، أنا أتحملها، أنا أدفعها، أو الأموال التي خربت بينكم من جراء الشجار أو القتال أنا أصلح ذات البين وأصلح بين القبيلتين، وأنا أتحمل هذا المال، أنا ألزم نفسي هذا الغرم أو هذه الدية. وكان العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غير ذلك، فيقوم أحدهم فيتبرع بالتزام ذلك ليسكن الفتنة بين الناس، ليسكن الثائر بينهم. وقد قال أبو العباس القرطبي: ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، ولا يصدر إلا عن سادات الناس وخيارهم. وكانت العرب لكرمها إذا علمت بأن أحدا تحمل حمالة بادروا إلى معونته، لأن يعني ربما هذا الذي يتحمل حمالة ما يكون يقدر أن يسدها، لكن العرب يعلمون أنه خلص تصدر هذا وقال أنا أصلح بينهم، والديات التي حصلت بسبب هذه الفتنة علي أنا أدفعها، أنا بس لأني دخلت في الإصلاح أنا أدفعها، وكذلك الأموال التي خسرتموها أنا أتحملها. فالعرب جميعا يتعاونون في مع هذا الرجل في سداد ما تحمله، ويبادرون إلى معونته، فيعد ذلك هذه الحمالة ليست أيها الإخوة نقصا في الرجل إنه راح تحمل، لا، بل هذا شرف وهذا فخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسألة تحل لمن تحمل حمالة، فحلت له المسألة. واحد قال أنا علي الديات، أنا علي الأموال، فيحل له بعد ذلك أن يطلب من الناس يقول يا جماعة أنا تحملت ديات الأقوام أو ديات القبيلتين أو تحملت أموالهم، فأسألكم أن تعينوني، أعطوني من المال حتى أسد هذا المال الذي تحملته. فقال تحمل حمالة، قال فرعون فحلت له المسألة حتى يصيبها. والآن هذا بسموه في الصلحات وكيل دفى وكيل وفى وكذا، هذا كان عند العرب لكن كان حقيقيا، كان يتحمل حقيقة، وإذا أراد أن يصلح بين الطرفين هو يتحمل كل المال، كل الخسائر التي تكون يطلبها هو يتحمل من جراء إصلاح ذات البين، وكانوا يعدون هذا من مكارم الأخلاق. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني في الحمالة، لأجلها، لأجل هذه الحمالة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني يا قبيصة ابن مخارق أمكث عندنا حتى تأتينا الصدقة، أمكث عندنا في المدينة، أمكث عندنا في المدينة حتى تأتينا الصدقة، يعني حتى يأتي الناس بصدقاتهم بزكواتهم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فقال بعض العلماء هنا فيه جواز انتظار من يستحق الصدقة أو من يستحق الزكاة، بل الأمر أمره بالانتظار أن يمكث. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمكث، ليس فقط أجاز له أن يمكث بل أمره، قال أقم حتى تأتينا الصدقة، فهذا فيه الأمر بالمكوث حتى تأتي الصدقة من بلد أو من المدينة يجمع الناس الصدقة فنعطيك من الصدقة. وكذلك استنبط بعض العلماء جواز أن تدفع الصدقة لصنف واحد من الأصناف الثمانية إذا كانت الحاجة ملحة له، سواء للفقراء، يعني صارت عندنا جائحة وما عندنا إلا فقراء فنعطي الزكاة فقط للفقراء، طب الغارمين والمؤلف قلوبهم؟ لا، إذا دعت الحاجة أن نوزع الزكاة على قسم واحد أو صنف واحد جاز ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا، قال حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام فنأمر لك منها، قال فنأمر لك بها، فإذا جاءت الزكاة نعطيك كل الزكاة، ما نوزع الأصناف الثمانية، خلاص أنت رجل تعتبر من أي قسم؟ هذا من قسم الفقراء ولا المساكين ولا ابن السبيل؟ قسم الغارمين، صحيح، قسم الغارمين. فقال أنت من الغارمين الآن، رجل استدان ليس لنفسه بل لمصلحة غيره، فأنت من الغارمين، نوزع الزكاة على صنف واحد. قال لم يقل فنأمر لك منها، قال فنأمر لك بها، كل الصدقة التي تأتينا نأمر لك بها يا قبيصة. فمن الأقسام التي تعطى الزكاة أيها الإخوة الغارمون. والغارمون الغارم يعرفه العلماء هو الذي عليه دين، الذي عليه دين. وأصل الغرم في اللغة اللزوم، قال الله تعالى إن عذابها كان غراما، أي كان ملازما لصاحبه، إن عذابها كان غراما. فسمي الغارم غارما أي الذي عليه دين، لأن الدين يلازمه، لأن الدين يلازمه وما يترتب على الدين يلازمه، فالدين قد لزمه فسمي غارما، فسمي غارما. والغارمون عند العلماء وعند هذا عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد قالوا غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة المجتمع، نوعان. الغارمون نوعان، غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة المجتمع. فالغارم الذي لمصلحة نفسه غارم استدان في مصلحة نفسه، كأن يستدين مثلا في نفقة كسوة، استدان في نفقة لكي يكسو نفسه، أو استدان لعلاج مرض، هذا غارم، رجل يريد أن يتعالج فاستدان لعلاج مرض، أو استدان لزواج مثلا، أو استدان لبناء مسكن لا بد له منه، أو لشراء أثاث لا بد له منه، فهذا هو الغارم. وفسر قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله كما نقل الإمام الطبري، قال في قوله الله تعالى والغارمين في سورة التوبة الأصناف الثمانية، قال الغارم المستدين في غير سرف ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال. قال المستدين، قال الشرط ماذا؟ في غير سرف، يعني لم يستدن المال، لم يأخذه في إسراف ليتوسع، ليوسع على نفسه وليس لحاجاته الأساسية. فقالوا المستدين في غير سرف ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال. وربما يكون الإنسان غارما جراء مثلا كوارث الحياة، رجل اجتاحت ماله جائحة، أو اضطرت الحاجة، اضطرتها إلى الاستدانة عنه وعن أهله. وذلك ذكر الإمام ابن أبي شيبة عن مجاهد قال ثلاثة من الغارمين: رجل ذهب السيل بماله، ورجل أصابته حريق أو أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله. هذا كله من باب إيش؟ الغرم. رجل اجتاحته جائحة كما سيأتي هنا في الحديث، حديث قبيصة بن مخارق في من اجتاحته جائحة. فلذلك هذا الذي أصابته مثل هذا غرم، تحمل دينا لكارثة، لحريق، لأن له عيال ليس له مال، استدان. هذا الذي يسمى التأمين الإسلامي المشروع. التأمين الآن على الطريقة الغربية المجرمة، بدك تدفع أنت مال، ومقابل هذا المال إذا أصابتك جائحة أو كارثة من كوارث الطبيعية، كوارث الحياة، أو استدنت ونزلت بك فاقة، الآن بسدوا عنك هؤلاء أو بيدفعوا عنك بمقدار ما أمنت أنت، بمقدار ما أمنت. فهو ناس تأمينهم قليل فبسدوا عنهم أقل، تأمينهم كثير بتحمل عنهم أكثر. لكن الزكاة في الإسلام نظام أسمى وأكمل وأشمل، لأن الزكاة عقد تبرع أيها الإخوة، لا يبتز أموال الناس، ليست قائمة على المعاوضة. لا، أنت اليوم تصيبك جائحة والمجتمع كله بيساعدك من أموال الزكاة، تصبح من الغارمين، وغدا فلان تصيبه جائحة وكل الناس يساعدونه من أموال الزكاة كذلك. فالمجتمع ينتشر بينه التكافل، مش فقط أنه يدفع اللي بيدفع أموال، هو الذي يؤمن ضد الحريق أو نحو ذلك، لا، المجتمع كله بيأمننا إحنا لما نكون في نظام الزكاة اللي هو أسمى وأكمل وأشمل. ونظام الزكاة أيها الإخوة التأمين إسلامي هذا لا يقوم على اشتراط دفع أقساط مسبقة، ولا يعطى المصاب إلا على أساس حاجته لأنه محتاج فيكون من الغارمين. واشترط العلماء أيها الإخوة، إذا النوع الأول أن يكون الغارم لمصلحة نفسه، اشترطوا لإعطاء الغارم لنفسه، واحد استدان لمصلحة نفسه، قال هناك شروط حتى يعطي من الزكاة، يعني هل كل واحد عليه دين يجوز أن نعطيه من الزكاة أو لا؟ هل كل واحد عليه دين يعطى من الزكاة؟ قالوا النوع الذي عليه دين الغارم لنفسه يعطى ما يقضي به دينه بشروط. أولا أن يكون في حاجة إلى ما يقضى به الدين، فلو كان غنيا قادرا على أن يسد دينه بنقوده أو عروض عنده لم يعطى من الزكاة، لم يعطى من الزكاة، خلافا لقول عند الشافعية قالوا الغارم يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو وجد ما يقضي. لا، الصحيح أنه لو وجد ما يقضي دينه فعند ذلك لا يعطى من الزكاة. واحد عنده نقود يسد الدين وما سد دينه نقول نعطيه من الزكاة؟ لا. أو عنده عروض، عنده أراضي ممكن يبيعها وسد الدين، نقول هذا غارم نعطيه من الزكاة؟ لا. فإذا لو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي. انظر دقة العلماء، يقولون لو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي ما يقضي به الباقي فقط. يعني واحد عليه دين 10,000 وعنده والله من المال أو العروض يعني أراضي أو نحو 5,000، فعند ذلك نقول له هذه 5,000 تسدها وتصير متحمل غارم 5,000، نعطيك من الزكاة بمقدار 5 الأخرى. لو لم يملك شيئا وقدر على قضائه بالعمل والكسب فيجب أن يعمل ويكتسب ويسد هذا الدين من العمل والكسب، يسد هذا الدين بالعمل والكسب. وصرح العلماء أيها الإخوة أنه لا يعتبر المسكن مثلا والملبس والفراش والآنية في الغارم مثلا في قضاء دين الغارم، لأن كثير من الناس يقول لك يا أخي فلان عليه دين، طب ما يساكن في دار ملك يبيعها ويسد دينه يسكب الأجار؟ لا، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. واحد عايش في بيت ملك وعليه دين، هل يلزمه أن يبيع بيته ليسد دينه يسكن بالإيجار؟ لا، هذه حاجة. المسكن، الملبس، الفراش اللي هو للحاجة، الآنية، بل صرح بعض أهل العلم الخادم المركوب، واحد عنده سيارة مثلا ويحتاجها في عمله في ذهابه لشغله ونحو ذلك، نقول له الآن أنت يجب عليك شرعا أن تبيع سيارتك لتسد دينك وإلا لا تعطى من أموال الزكاة؟ لا، فهذه السيارة الآن حاجة من الحاجة. إذن أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، هذا أول شيء، يعني ليس عنده كفاية ليسد دينه، فإذا كان عنده كفاية ليسد دينه فلا يعطى من الزكاة، إذا كان عنده نصف كفاية يعطى النصف الآخر فقط. الشرط الثاني يقول العلماء أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح. الغارم متى يعطى من الزكاة؟ أن يكون استدان، أن يكون استدان في طاعة أو أمر مباح. أما لو استدان في معصية كخمر كقمار مثلا كمجون مثلا، قال والله أنا اتداينت عشان نسوي حفلة شباب ونجيب واحد من المغنين الكبار يحيى الحفلة، استدنت فأعطونا يا مشايخ من الزكاة جزاكم الله خير صدقة لله تعالى، ونقول لا أنت استدنت لأجل الغناء والفجور والمجون والموسيقى فلا تعطى من الزكاة ولو كنت غارما ولو تحملت هذا الدين بالحرام. واحد كذلك أكل من الربا، واحد أكل ربا أخذ قرض ربوي، يا مشايخ أنا غارم الآن، أعطوني من الزكاة، أعطوني من الزكاة لأني غارم، أنا علي ديون. بل للأسف بعضهم صرح قال كل من عليه قرض للبنك فيجوز أن يعطى من الزكاة. هذا للأسف هذا تشجيع للناس على أن يأخذوا قروض ربوية. قال كل من عليه قرض للبنك يجوز أن يعطى من الزكاة عموما. ليش؟ لأنه يدخل في قول الله تعالى والغارمين، معناته 90% من أهل الأردن بغلهم أموال الزكاة، لأنه الأغلب عندهم قروض ما شاء الله. شوف الآن سيارات تمشي بالشوارع أغلبها قروض، بيوت كذا قروض، فلذلك كلهم يعطوا من الزكاة. ليس هكذا، هؤلاء ما أخذوا ما استدانوا في طاعة ولا مباح، هؤلاء استدانوا في ربا. ومثل ذلك يقول العلماء إذا أسرف على نفسه في الإنفاق، شوف الدقة سبحان الله، وعلى أهله قالوا ولو في الملاذ المباحة. يعني واحد أسرف على نفسه في الملاذ المباحة، أشياء مباحة لكن أسرف، فهذا لا يعطى من الزكاة. زي اليوم بسمع واحد اشترى آيفون 500 دينار، قال والله بالدين. طيب هذا الآيفون 500 دينار هذا حاجة؟ طب أنت بتشتري أبو العشر لراك عشان تتكلم بالخلوي، الآن استدنت، هذا نعطيه من الزكاة؟ هذا أسرف على نفسه بالملاذ، ولو مباح هذا ولو حلال، لكن قل هذا استدان نعطيه من الزكاة لأجل هذا؟ لا. كذلك ورجل وسع على نفسه أسرف في المباحات، كل يوم شمات هواء وطشات وكذا كله بالدين، قل هذا من الغارمين نعطيه؟ لا. شوف المسألة تحتاج فقه، المسألة تحتاج فقه. وأحيانا والله أيها الإخوة إعطاء السائل أحيانا يجرئه على السؤال، بل إعطاء من يسأل ويوسع على نفسه يجرئه على السؤال. نقول له لا، أنت وسعت على نفسك بدك تحمل، والله أنا استدنت وأنا حملت نفسك تحمل، وأنت ما عندك حسن تدبير بدك تحمل. فالعلماء قالوا إن يكون قد استدان في طاعة أو مباح. واحد استدان والله يتزوج، هذه طاعة، هذه طاعة، والنبي أمر الشباب أن يتزوجوا، وتحمل هذا الدين ما استطاع أن يسد دينه، نعطيه من الزكاة. نقول له تفضل، هذا أنا عندي أموال زكاة، هذه 500 دينار أموال زكاة، تفضل سد بها بعض دينك لأجل الزواج لأنك تزوجت. واحد بنى مسكن ما في إسراف ولا حط الجبصين المعلق ولا المدلة ولا تطبيع ولا، على البساطة بنى المسكن، بقول له جزاك الله خير واستدان لأجل هذا. نقول له تفضل، هذا من أموال الزكاة لأن البناء هذا مباح وهذا حاجة اليوم من الحاجات، فيعطى من أموال الزكاة ولا يستطيع أن يسد دينه، يعطى من أموال الزكاة. لكن يقول العلماء لا يعطى الغارم في المعصية لأن في إعطائه أعان له على المعصية. شوف الدقة عند العلماء، قالوا في إعطاء الغارم على المعصية يعني إعانة على المعصية، فاللي بأخذ قرض ربوي مروح نعطيه من أموال الصدقة حتى يسد بتجرأ بأخذ قرض آخر. لكن قالوا إذا تاب وتمكن من التوبة وعلم منه ذلك، قالوا أعطي من الزكاة لأن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل اشترط بعض الفقهاء أن تمضي عليه مدة بعد إعلان توبته يظهر فيها حاله واستقامته على أمر الله تعالى، وقال بعضهم يكفي غلبة الظن أنه صادق في التوبة. يعني واحد مثلا أخذ قرض ربوي وبعدين تاب واستغفر وقال يا الله ندمان، أنا عند شدة ندم أني أخذ قرض ربوي، لكن القرض يلزمه الآن، يلزمه أن يسده الآن، يلاحق بسدادي، وقال أنا ندمان وعلمت أني محارب لله ورسوله، علمت أني استحقيت اللعنة، لعن الله آكل الربا مكله وكاتبه وشاهده، أنا أعلم ذلك واستغفر الله، ورأينا استقامة حاله، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة ليسد ما عليه؟ قالوا نعم. شوف الفرق، الحالة الأولى واحد مقيم على المعصية ما تاب لا يعطى لأن في ذلك إعانة له على المعصية، الثاني تاب من المعصية، تاب من المعصية وما زال عليه ديون من أثر تلك المعصية وتاب، هل نعطيه ليسد ذاك الدين؟ الجواب نعم. يعطى من الزكاة ليسد دينه. إذن الشرط الأول للغارم لمصلحة نفسه أن يعطى أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، فإذا كان غنيا لا يعطى من أموال الزكاة حتى يسد دينه. والشرط الثاني أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح، أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح. والشرط الثالث قالوا أن يكون الدين حالا، أن يكون الدين حالا، يعني وصرح بهذا الشرط الشافعية، قالوا إن كان الدين مؤجلا فلا يعطى من الزكاة مباشرة، لكن الدين حال، الآن صاحب الدين يريد ماله، صاحب المال يريد ماله، نقول له هذا من أموال الزكاة، لكن واحد عليه الدين سداده بعد سنة أو بعد سنتين، والله ممكن ييسر أمره بعد سنة أو سنتين ويسد دينه، لكن نعطيه من الزكاة الآن وسداد دينه يكون بعد سنة؟ يعني قال له أنت سد الدين بعد سنة أو سنتين، لا، أن يكون الدين حالا. وصرح بهذا الشرط الشافعية. بعضهم قال إذا كان الأجل يحل تلك السنة فيعطى، يعني خلال السنة، لكن الأصل ننظر إذا كان هو محتاج في نفس الوقت حال يعطى، إذا كان يؤجل قد ييسر له من غير أموال الزكاة وقد يكتسب قد يعمل، فإذا حل دينه فيعطى من الزكاة بعد ذلك. والشرط الرابع أيها الإخوة قالوا أن يكون الدين مما يحبس فيه، هذا الشرط حتى يعطى الغارم من الزكاة، أن يكون الدين مما يحبس فيه، فيدخل فيه الدين على المعسر مثلا، لأن واحد معسر ممكن يحبس بدينه، ويدخل فيه كذلك دين الولد على والده، دين الولد على والده، فرجل ولد استدان من والده، استدان من والده، رجل لا يجب على الأب أن ينفق على ابنه إذا كان صاحب كسب وكذا، فجاء هذا الابن استدان من أبيه، وابن متزوج وبيشتغل استدان من أبيه، فهنا الآن هذا دين يحبس فيه، نعم يحبس الولد بالدين الذي عليه، بالدين الذي عليه من والده، فدين الولد على والده هذا يحبس فيه، الدين على المعسر. طب الدين الذي لا يحبس فيه دين الكفارات مثلا، واحد عليه كفارة إطعام 60 مسكينا وعجز عن ذلك، عجز عن ذلك، فهل يعطى من الزكاة ليطعم 60 مسكينا؟ هل يعطى من الزكاة؟ لا، لا يعطى من الزكاة ليطعم 60 مسكينا. لما؟ لأنه لا يحبس فيها، بل هناك خيار آخر في الشرع، كذلك إطعام 10 مساكين كفارة اليمين، فعجز عن ذلك، ما استطاع أن يطعم 10، قال لها بدل بتصوم 3 أيام، فلا يعطى من الزكاة ليدفع الكفارة، لا يعطى من الزكاة، هو غارم، شوف هذا غارم، هذا استدان لحق الله عز وجل، لكن هنا يقال لا يعطى من الزكاة للكفارة، لأن شأن ذاك الدين مما لا يحبس فيه، فإن يكون شأن الدين مما يحبس فيه، مما يحبس فيه، وصرح بهذا الشرط المالكية. وكذلك قالوا من شروط الإسلام فلا يعطى، تعطى الزكاة لغارم كافر ذمي نصراني، واحد غارم يعني استدان دينا كافر لا يعطى من الزكاة، وكذلك لا يعطى من الزكاة الغارم كذلك من آل البيت، وضعوا هذا الشرط، لا يعطى من الزكاة واحد من آل البيت، فسيأتي كلام أن آل البيت لا يعطون من الزكاة. طب كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه، كم يعطى، يعني يعطى قليلا أو كثيرا؟ قالوا يعطى على قدر حاجته، وقدر حاجته قضاء دينه. وهذا الذي قلنا نحتاج أن نتعلم فقه الزكاة أيها الإخوة، الزكاة ننقذ فقير، ننقذ صاحب دين، واحد يتحمل دين لحاجات أساسية عليه وانكسر عليه، وعليه 5000 انكسر عليه ديون الآن، وحاجات هي حقيقة مش توسع، حاجات أصبحت عليه 5000، نعطيه بتعطي زكاتك فقط إله، قل لي والله زكاتي أنا 500 دينار، هاي 500 دينار ما بديش أوزعها فقراء، هاي 500 دينار لغارم، وذاك يقول لي والله عندي زكاة 1000 دينار، هذه 1000 دينار لغارم، وذاك عنده 1000 أخرى 1000 لغارم، حتى أنا سد دينه على قدر حاجته يعطى على. وما هي حاجته؟ قضاء دينه. قضاء دينه أن هنا على قضية أن يكون غارما، فيعطى على كقدر حاجته لقضاء دينه. وهذا فيه موقف الإسلام العظيم من الغارمين، إذا لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. لمصلحة غيره مثل رجل تحمل حمالة، وهي قصة قبيصة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله الغارم لمصلحة الغير في درسنا القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.